بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إلى قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة، كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل. وهكذا هاهنا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله به. وهذه
المعنى فبما رحمة، قال فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة وتصلها بالنكرة. نعم.
وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى،
ولا يكون هذه زائدة فيما يتعلق بالإعراب، أما فيما يتعلق بالمعنى فهي للتأكيد.
نعم. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد:
وما سبق دليل على أن الله تبارك وتعالى رب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بهذه الرحمة واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قد امتن الله عليه وعلى المؤمنين بما ألان به قلبه على أمته، وهذا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة، فجعل الله عز وجل لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللين وتلك الرحمة: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فدل هذا على أن صفة الرحمة صفة عظيمة، ورحمة الخلق والرحمة بمن تحت يد الإنسان إذا كان واليا أو كان مسؤولا، سواء كان أبا أو زوجا أو مسؤولا أو غير ذلك، فلا شك أن الرحمة واللين بمن تحت يده هذا يفتح القلوب ويجمع القلوب على الإنسان، لكن بشرط أن تكون الرحمة متضمنة ضعفا. هناك رحمة ولين ومراعاة لمن تحت يدك، وهناك ضعف، فرق بين الضعف والرحمة. فالإنسان عنده قوة وأمانة، لكن عنده رحمة، يرحم من تحت يده ويحب الخير لهم ويجمع قلوبهم على الخير. نعم. فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رحيم بأمته، كما قال الله في الآية الأخرى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يرحم أمته. من ذلك أنه قال كما جاء في الصحيح: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وكان صلى الله عليه وسلم يتألم لأصحابه إذا رأوهم في حاجة وفقر، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه، لما جاءه قوم من مضر مجتاب النمار والأوقية فقراء، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، ثم دعا إلى الصدقة، فلما جاء له بالصدقة تلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم فرح فرحا بما حصل لهؤلاء الصحب الكرام الفقراء. وكان صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه بطعامه الذي كان يأكله. ففي الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما دخل معه أبو هريرة فسأل عن الطعام فقالوا ما عندنا إلا إناء ماء لبن أهداه لك بنو فلان. فأرسل أبا هريرة إلى أهل الصفة ليأتي بهم وقال أتيني بهم, وأراد أن يشاركهم في إناء اللبن صلى الله عليه وسلم في إناء اللبن. وكان صلى الله عليه وسلم يدع لهم المال كما جاء لما جاء له بالمال فوزعه ولم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان يبشر أصحابه بالبشريات أيضا, وكان يواسهم صلى الله عليه وسلم في أحزانهم حتى الصغار. يا أبا عمير ما فعل النغير, صبي من صبيان المسلمين صغير, ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يواسه ويداعبه. وكان صلى الله عليه وسلم يرحم أصحابه في كل أمر من الأمور. كان في الجهاد يأذن لهذا الشاب الذي تزوج حديثا أن يذهب إلى زوجته وأن يذهب إلى أهله لأنه حديث عهد بعرس. وما يدين الرحمة ومجالة الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أكثر من أن تحصر. هو نبي الرحمة, وما أرسلناك إلى رحمة العالمين, رحمة فيما يتعلق بالتشريع فأنقذته من الظلمات إلى النور, ورحمة فيما يتعلق بالمعاملة. من ذا الذي يبلغ رسول الله يا أخواني؟ سبحان من أعطاه. رسول رحيم وصحب كريم سبحان الله, يقدرون الرحمة ما يستغلونها إنما يقدرونها ويعلمون قيمتها. فما كانوا يتطاولون ولا يتمردون بل كانوا يشفقون عليه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يتمعر وجهه, كما جاء في الصحيح أيضا عند البخاري وغيره لما سأله رجل يا رسول الله أين أبي, وهذا يقول أين كذا, فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غوي الغضب في وجهه فجثى عمر رضي الله عنه بين ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. وعائشة لما دخل عليه النبي والحديث عند مسلم ولما رأى التصاوير وغضب قالت أستغفر الله يا رسول الله ما الذي حدث. فكانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شفقة الصحابة به صلى الله عليه وسلم مكونة أعظم الحياة بين النبي وبين الصحب الكرام. فما يدين رحمته صلى الله عليه وسلم ما يدين واسعة عظيمة شملت الأمة كلها, شملت الأمة كلها, ما غدرت أحدا, لا امرأة ولا رجلا ولا صغيرا ولا كبيرا, بل هو صلى الله عليه وسلم مع الصغار يداعب ويقرب. بل عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة رحمة بأمه حتى لا ينشغل قلبها بولدها. أرأيتم نبيا في الصلاة أعظم المقامات يلتفت إلى الأمة وهو في الصلاة يلتفت إلى الأمة صلى الله عليه وسلم, ويرق صلى الله عليه وسلم لهذه الأم التي تسمع بكاء صبيها صلى الله عليه وسلم. حتى سبحان الله حتى الكفار نالهم من تلك الرحمة من الأمور الدنيوية ما نالهم. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن تقتل المرأة وأن يقتل الصبي وأن يقتل العابد في صومعته وأن يقتل الشيخ الكبير وأن تحرق الأشجار إلا لمصلحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا, وكان يتجاوز صلى الله عليه وسلم ويعفو ولا يؤاخذ صلى الله عليه وسلم الناس مؤاخذة قوية, بل يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سفيان يلقاه صلى الله عليه وسلم ولا يعنفه, ولما جاء مسلما قال ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. وهذه هند زوج أبو سفيان أيضا لا يلومها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء, وكذلك جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم. فكان رحيما بهم, هذا ابن عباس يأخذه ويداعبه, وهذا حسن وحسين يرق لهما صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إنه يخطب مرة فينزل يأخذ أحدهما يجعله على يديه يحمله صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظمتين المسلمين، ويخرج بأمامة بنت زينب إلى الصلاة، وربما أطال السجود إذا كانت تركبه وتعلو ظهره، فيرق لها ويرحمها ويحملها في الصلاة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، إلى أي هذا؟ إذا هذا الحد يا أخوان، حتى الرحمة بالحيوان صلى الله عليه وسلم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره طائرا يرفرف، قال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها. حتى هذا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي اشتكى له البعير ودعا صاحبه وقال إنه يشكوك أنك تظلمه، سبحان الله، ارتبط بالكون، كل الكون يرتبط برحمة صلى الله عليه وسلم. هذا طير وهذا حيوان وهذا صغير وهذا كبير، وهذه امرأة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أما، فيقول انظري أي سكك حتى أقضي لك حاجتك. سبحان الله، ما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت له. رحمة نبي يا أخواني رباه الله عليها وهيأه وهداه إليها حتى يصبح بها أعظم رسول وأعظم نبي أرسله الله عز وجل إلى أمته. انظروا إلى تلك الرحمة في أصعب الأحوال وأشد الظروف، حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وفعل أهل مكة فيه ما فعل، ثم يأتي الطائف ويفعل أهل الطائف به ما فعلوا، ثم يعود صلى الله عليه وسلم مغتما حزينا، فما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب، ثم ينزل عليه جبريل وملك الجبال في هذه اللحظات التي قد يتمنى الإنسان أن لو زال الكفر وأهله وما بقي إلا موحد على وجه الأرض، فيقول له جبريل هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين، لو أمرته أن يطبق عليهم الجبلين لفعل. ففي هذه الظروف الصعبة من إيذاء أهل مكة ومن إيذاء أهل الطائف ومن قلة من يؤمن برسول الله ثم تعرضهم للعذاب، هل يتوانى الواحد حينئذ يا أخواني أن يقول بأن هذا من فتح من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، فلتطبق عليهم الأخشبين، ولكنه صلى الله عليه وسلم أبى وقال لا، إني لأرجو أن يخرج الله منهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء، أنا أريد لهم أعلى من ذلك، أنا أريد أعلى من ذلك، أنا أريد أن تهدي الناس وأن تشرح صدورهم للإسلام. وصبر صلى الله عليه وسلم ولم يوافق على هذا، والأمة التي لو أمر النبي ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين هي الأمة التي أسلمت وآمنت وهدمت الأصنام والأوثان، وكانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا الإسلام للدنيا كلها. أرأيتم رحمة أعظم من هذا؟ رحمة أعظم من هذا؟ لا يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تباد أمته ويرحم أمة كافرة يرجو أن يخرج الله من أصلابها من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيء. فكان أن أخرج الله خالد ابن الوليد، وأخرج عمرو ابن العاص بن وائل، وأخرج عكرمة ابن أبي جهل، أخرج هؤلاء جميعا وهم كفار من أصلاب آباء كفار، رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق، استشعر هذا فعلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. سبحان الله، الكون كله مرتبط برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة التشريع التي جعلتنا نزين جميع الأمور، التي جعلتنا نتعامل مع الخلق كله بشريعته صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار فلا نغدر ولا نخون ولا نعتدي بغير وجه حق ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. حتى الكافر لا أعتدي عليه، لا أعتدي إلا إذا كانت حرب بيني وبينه، أما عهود ومواثيق وغير ذلك فليؤدي الواحد حق الإسلام فيه وليتق الله عز وجل فيه ولا يغدر، فما كان المسلم يغدر ولا كان المسلم يخون حتى الكافر، ما يجوز ما يجوز. تعلمون قصة الصحابي في هؤلاء الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم القراء، وقد أخذ وسجن، ثم كان عنده طفل وبيده الموسى، وخشيت عليه أمه أو كذا، وإذا به يعلمها أننا لا نفعل ذلك. علموا الدنيا كلها ورحموا الدنيا برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمهم إياه، رحمة التشريع ورحمة المعاملة. فكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس رحمة. قضية الرجل وقضية المسلم كان النبي يهتم لها أكثر من صاحبها صلى الله عليه وسلم، فهذه رحمة منه من الله بها على نبيه، ثم هي منه من الله بها على هذه الأمة أن رزقهم هذا الرسول العظيم، هذا الرسول العظيم الذي قال الله في شأنه فبما رحمة من الله لنت لهم. ولهذا ما كانت صفة الرحمة في قلب رجل إلا زانت وإلا رفعت قدره. يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يقول لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. يعجب النبي من هذا، والنبي هو الذي يقبل ويداعب ويلاعب صلى الله عليه وسلم. عشرة من الولد ما تقبل رجل منه، فيعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ولما مات ولده دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. فما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وما يدين الرحمة الحقيقة، لو نتكلم عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمنا عن الإسلام كله علما وعملا. فصلى الله عليه من نبي وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، ورزقنا وإياكم رحمة ولينا نقتدي فيهما برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثني أبو راشد الحبراني وقال أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. قال تفرد به أحمد. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ والمراد به ها هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي ولو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
الله أكبر، ما أجل هذه الصفة، إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، هذه صفته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال أنبأنا بشر بن عبيد الداري قال حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. قال حديث غريب، ولهذا قال تعالى
في الحاشية ضعيف جدا. نعم.
ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك.
برك الغماد.
ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم. وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن، والله ما علمت عليهم إلا خيرا. والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الرحمن بن غن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خلفتكما. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سئل رسول
الحاشية قرية ضعيف.
وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من هذا. ثم قال ابن ماجه وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تفرد به. وقال أيضا حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، تفرد به أيضا. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله.
نعم، فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة وهي هل كان ذلك واجبا عليه للشورى أو من باب الندب تصيبا لقلوبهم. يقول على قولين، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بأن هذا على وجه الندب. وقالوا فيما يشير أصحابه عليه به فإنه لا يلزم به صلى الله عليه وسلم، لا يلزم به. وعليه فالذي يترجح أن مشورة الإمام للرعية ليست من باب الوجوب بل هي من باب الندب، لأنه لا يلزم أن يأخذ بكلامهم، فله أن يختار ما يراه ولا يلزم به. فطالما أنه لا يلزم بذلك فالذي يظهر أنه يندب ذلك تطيبا وتأليفا لقلوب أصحابه، ولكن لا يجب عليه ذلك. نعم.
وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أي يخون. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسل، ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلا، ورواه ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانات وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغل،
ولذا قال صلى الله عليه وسلم للخارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فالنبي ما يخون، لأن هذه الخيانة لا تجوز للمسلم فضلا عن نبي الله عز وجل، بل إن الأنبياء جميعا وليس نبينا صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذا، بل جميع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل، فالنبي معصوم من الخيانة، ولهذا النبي ما كان يخون صلى الله عليه وسلم لا في مال ولا في عهد، ما كان يخون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان لنبي أن يغل بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعض، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أي يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه، رواه ابن جرير عنهما، ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة، ثم قال تعالى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم إلى يوم القيامة.
نعم. فلا يجوز هذا أن تأخذ من حق أخيك في أرضه، فهناك حدود بينك وبين لا يجوز أن تعتدي عليه، ومن أخذ شبرا من أخيه طوقه من سبع أراضين، أخذت شبرا تطوقه من سبع أراضين، أخذت قيراطا فمن سبع أراضين، أخذت فدانا تطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، على حسب ما تأخذ قلة وكثرة. ولهذا جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، قال لعن الله من غير منار الأرض، يعني من غير حدودها ومعالمها التي تكون بين الناس تفصل بين حقوق الناس، فلا يجوز هذا أبدا. وهذا ليس في الأرض فقط، بل يلحق به كل شيء، في شراكة مال فأخذت وخنته وأخذت من ورائه مالا وانتفعت به لنفسك، هذه أيضا من الخيانة. كل خيانة فإن الإنسان يجازى عليها يوم القيامة. نعم.
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال حديث آخر: قال قال الإمام أحمد وساق بسنده، قال وساق بسنده عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر. فقال حدثنا موسى بن مروان الرقي وساق بسنده عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان، فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير، وهو أشبه بالصواب. قال حديث آخر: قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة له لها ثغاء فينادى: يا محمد، فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشا من أدم ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. قال: لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.
نعم، وقد صححه العلامة أحمد شاكر كما ذكره من المحشي، حديث صحيح. والإنسان إذا غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة، فإن أخذ شاة حمله على كتفيه، وإن أخذ بعيرا حمله على كتفيه. فهذه رسالة لكل من يخوض في أموال الناس بغير حق، ومن يعتدي على أموال الناس ويسرق ويظن أن هذا هو الذكاء، أنه بذلك جمع لأولاده ما أحد ضحك عليه، أخذ من أخته في ميراثها، وأخذ من أخيه في ميراثه، وأخذ من جاره حال بنائه، وأخذ من شريكه في الشركة، وجمع من هنا وهناك حتى كون مالا عظيما. يا مسكين، هذا المال لن تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عنه: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فالذكي اللبيب الذي يخفف حمله قبل لقاء ربه ليس الذي يحمل من حقوق الخلق على كتفه ما يلقى الله سبحانه وتعالى به، يلقى الله بفدان قد سرقه وغصبه، ويلقى الله ببعير، ويلقى الله بمال خاض فيه، ويلقى الله برشاوة وهو موظف، ويلقى الله بمشقة على المسلمين قد شق عليهم. الذكي اللبيب هو الذي يخفف حمله قبل لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خذ المستيقن الذي استيقنها هو قلبك واطمأنت إليه نفسك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، حديث أبي عبد الله النعمان في الصحيحين. فالإنسان يأخذ الحلال البين قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بحقوق الخلق وحقوق الناس. نعم نعم. نعم. أو ليست له دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بهذا، يأخذ هذا من بيت المال. تزوج ويبني وكذا، فوق ذلك لا. نعم.
قال حديث آخر، قال الإمام أحمد ساق بسنده
لحظة في الصحيح بس بدون يعني يا محمد
في
إيقاف في ماذا يا رسول الله؟ اللي لا أعرف أنا، أحدكم يأتي من القيامة يحمل شاة لا ثغاء؟
نعم.
اي نعم يقصد هذا السياق. ايه نعم. يقول الشيخ شاكر في عمدة التفسير واسناده صحيح ولم يروه ايضا الامام احمد في المسند وزيادة من المخطوطة الازهرية والطبري، وقول لا اعرفن كلمة قال عند التهديد. اي نعم الى اخره. نعم. يقسم ايه؟ لا يقصد مع عباس انه يفعل ذلك محاباة، ان نبيا ما يفعل محاباة، لكن ان فعله لداع شرعي فلا يدخل في هذا، فإن النبي يؤلف قلوب الناس فأعطى هؤلاء وترك هؤلاء، كما أوضح هو في حديث البخاري حديث سعد بن أبي وقاص لما قال إن لو أعطى الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب الله في النار، لكن مقصود مع عباس يعني التفضيل بلا داع شرع. اللي هي إيه؟ ليس للذين أن يغل. أين؟
قال حديث آخر، قال الإمام أحمد.
نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة.
نعم. هذا خاص بهدايا العمال، هذه في الهدايا، فكيف بالرشاوى؟ هذه في الهدايا. وما الهدايا أخوان؟ ما يقدمه الإنسان من نفسه، من نفسه، وهذه هدايا ما ترك حق الله من أجلها. ابن اللتبية رضي الله عنه ما أخذ هدية ليترك حقا شرعيا، إنما أهدي له، ولهذا قال هذا لكم وهذا لي. أما الذي للمسلمين فما أنقص منه شيئا ولا أخذ هدية من أجل أن يتنازل عن شيء، ولهذا لا يخفى على ابن اللتبية أنه حرام لو فعل ذلك، وإنما أخذ ذلك مثل الموظف الذي يقوم بما يجب عليه، ولكن الرجل يقول خذ هذه هدية لك وما جامله في شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حرام ومنع من ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم ما بال عام نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس، العلة أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. قد يقول الموظف أنا ما تنزلت عن شيء، وهذه محبة، هذه المحبة تكون لك لو لم تكن في وظيفتك هذه أبدا، فسد الباب، لأن الذي يهديك اليوم ولا تتنازل له غدا ستتنازل له، ولن تستطيع أن تقوم بحق الله عز وجل فيه أبدا، وقد أهدى لك سنة وسنتين، مثل موظف قد يأتي موظف في الزراعة فيباشر أرض فلان مثلا أو كذا، أو عنده مخالفة، ولكن فلاح يعطيه خذ هذه الخضروات، خذ هذه الفواكه، والله افعل ما شئت، هذه محبة بيني وبينك، هذه محبة، لو لم يكن الرجل في هذا المحل وتلك الوظيفة ما أعطيته ثمرة من هذه الثمار ولا حبة من هذه الحبوب أبدا، معلوم هذا ومعروف، معلوم هذا ومعروف، فلهذا سد الباب أمام هدايا العمال. لا يجوز لأب أبدا لموظف أن يأخذ هدية من الناس، ما يجوز، لا محبة ولا غير محبة، إلا شيء بين الإنسان وبين آخر معروف قبل هذه الوظيفة. أنا وابن عمي، أنا وصاحبي، نحن أصحاب من زمن قديم، أنا أعطيه كتابا، أخ طالب علم مثلا فوظف في مكان من الأماكن وليس لي عنده مصلحة أو حتى لي عنده مصلحة، لكن الهدايا بيني وبينه جارية، هذا مبني على أصل سابق، هذا مبني على أصل سابق. أما هدايا الموظفين هذه بابها مسدود. المدرس ما يأخذ قلما من طالب درسه في فصله أو لم يدرسه، طالما أنه في المدرسة مدرس عربي لغة عربية أو مدرس دراسات أو مدرس رياضيات، أيا كان طالما أنك في ظل هذه المؤسسة فلا يجوز لك أن تأخذ هدية أبدا، لا من الطالب ولا من ولي الأمر ولا من أحد، لا بد أن يسد هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من الغلول، فيأتي الإنسان يوم القيامة وهو يحمل على رقبته بعيرا أو بقرة أو شاة، فلا يجوز هذا أبدا. نعم، هذا أصل يتعامل به الموظفون، هذا ينبغي أن تدرسه أمة الإسلام، أي موظف في الدولة في أي محل ينبغي أن يسد هذا الباب، لا يجوز له أن يأخذ هدية مع عدم تنازله، فكيف يأخذ هذه الهدية مع التنازل؟ إذن هذه رشوة، وقد لعن الله عز وجل الراشي والمرتشي، ما يجوز للإنسان أن يدفع شيئا ولا للآخر أن يأخذ شيئا، هذه محرمة، هذه محرمة ولا تجوز تحت أي بند من البنود. بقى يقول له مثلا خذ 50 جنيه ديت، هات مش عارف أوراق أو كذا، ويبقى هو محتاج ورقة مثلا واحدة بجنيه، يقول له خذ 50 جنيه يلا هات لك عشان الأوراق، ومعلوم أن الورقة هذه لا تساوي إلى جنيها واحدا، ما يحتاج لا يساوي إلى جنيها واحدا، ده هذا يعني إنجاز له ذلك. فلو أن الموظفين أخذوا بهذا الهدي يا إخواني، ولهذا نقول كل ضنك يتعرض له الناس في حياتهم إنما وبسبب البعد عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن يا إخواني كمسلمين لا ينقصنا شيء لو أخذنا بشريعة رب العالمين. في الغرب توجد المظاهرات ولا الإضرابات ولا الثورات ولا توجد المظالم وكذا، لأن ما عندهم شريعة تضبطهم، إنما نحن عندنا شريعة تضبط الموظف في محله، تضبط الراعي، تضبط الرعية، تضبط الرجل المرأة الزوج العزب، كل أحد مضبوط عندنا بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا نصنع في دنيانا؟ هذا قد رسمه لنا القرآن والسنة، الشرع له هدي في كل مسألة من المسائل، لكن للأسف الشديد المجتمعات لا تناقش مثل هذا، لا تناقش مثل هذا من جهة شرعية، إنما تجد إعلام وتجد أشياء أناسا كما قال صلى الله عليه وسلم هم رويبضة، ومن الرويبضة يا رسول الله؟ الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، تجد رجلا تافها لا وزن له ولا رأي له، ومع ذلك يحكم في الناس برأيه، يطلع على مثلا قناة إعلامية يبقى مذيع ما يعرف كوعة من كرسوعي، والمذيع عمال يتحكم في مستقبله، أو تجد ولدا صبيا صغيرا يعني ما بلغ ربما من سنوات قليلة، تجد 19 سنة ولا 18 سنة وممسك بالميكروفون وتكلم وينبغي ومصر وينبغي مش عارف ايه واحنا نفعل واحنا نخطط، وعنده 19 سنة 18 سنة، لو سألت كيف تتوضأ ما احسن الوضوء، ومع ذلك يتكلم في مستقبل أمة الإسلام للأسف الشديد. ومما يدل على هذا شوف مقطع صاحب التوك توك كيف انه اثر في الناس تأثيرا عجيبا. فلهذا الشريعة ما غدرت شيئا أبدا، السعادة في الشريعة كلها، لكن هناك أناس مغرضون يعلمون أن الشريعة تعني مقاومة شبهاتهم وشهواتهم، شريعة يعني ما في تبرج، شريعة يعني ما في اختلاط، شريعة يعني ما في نساء كذا، شريعة يعني وضع كل أمر في نصابه، شريعة يعني. فلهذا يحاربون شيئا اسمه الشريعة، لكن في صور من؟ في صور أشخاص، وهؤلاء الأشخاص أصلا مخالفون للشريعة، فاستغلوا مخالفات هؤلاء، يستغلون مخالفات الإخوان، مخالفات الحزب البرهامي، هذه المخالفات، ثم ينالون من الشريعة عن طريق هؤلاء. ذكر رحمه الله حديث كثيرة في هذا المعنى وأطال في ذكرها. إلى أن قال حديث أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الرومي، فوجد في متاع رجل غلول، قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه. قال: احسبوا. قال: واضربوه. قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا، فسأل سالم فقال: بيعه وتصدق بثمنه. هذا حديث ضعفه علامة الألباني كما أشار إلى ذلك في الحاشية. قال ابن كثير: وهكذا رواه علي بن المدين وأبو داود والترمذي وحديث عبد العزيز بن محمد، زاد أبو داود وأبو إسحاق فذلك لهم عن أبي وقد الذي الصغير صالح بن محمد بن زيدة به. وقال: وقد قال علي بن المدين رحمه الله والبخاري وغيرهما: نعم هذا حديث منكر.
قال: هذا حديث منكر من رواية أبي واخد هذا. وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب للقول المقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه. قد رواه الأموي عن معاوية،
خلف أبو حنيفة، خلف أبو حنيفة ومالك الشافعي والجمهور، فقال: لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعزير مثله. وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. يقول هذا ذهب إلى القول المقتضى الحديث الإمام أحمد ومن تبعه من أصحابه، وخلفه في ذلك أبو حنيفة ومالك الشافعي والجمهور، فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعزير مثله. وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. يعني هذا اختيار البخاري، يقول امتنع الصلاة عليه ولم يحرق متاعه، وإنما أحمد الذي ذهب إلى تحريق متاعه. وهذه مسألة التعزير بحرق المال، تعزير بالمال يحرق ماله، وهي مسألة خلافية، والأقرب في هذا هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما حرق متاع هذا صلى على هذا، لأن التحريق تعزير وليس حدا، عقوبة مقدرة لا يجوز الحاكم أن يتنازل عنه، بل هو تعزير، والتعزير عقوبة غير مقدرة يرجع فيها إلى ماذا؟ يرجع فيها إلى ولي الأمر وعليه، فطارة يحرق وطارة لا يحرق، وطارة يأمر بكذا وطارة لا يأمر بكذا، طارة يضرب هذا وطارة يترك هذا، طالما أن مرجعه إلى الإمام. فلهذا لا يستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم في حال على أن هذا لا يجوز، بل مرجع ذلك إلى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر أن يحرق متاع هذا الرجل فله ذلك، فله ذلك. والتعزير بالمال وأخذ هذا المال أو حرقه أو أخذه ومصادرته وكذا، هذا كله ثبت به السنة من جهة يعني عقوبته بهذا وتعزيره بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منع زكاته: إن لا يأخذها وشطر ماله، يعني وزيادة على ذلك. فالصحيح أن ذلك مما يخول الإمام فيه، ويكون هذا من باب التعزير، لأنه ما المحرم هنا، فإذا عذره بحرقه فلا بأس. نعم. يسدل بها، هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه، لأن المدير هذا قد يكون له صلاحيات بعد ذلك، قد يكون له صلاحيات من معارف وأشياء، فيسد الباب. وحتى لو لم يكن، طالما أنه على رأس العمل هذا لا يجوز، وقد يحصل بذلك حياء وخجل، يعني يقوم بعمل حفلة للمدير وأنا لا أرغب في ذلك، لكن إذا ما شاركتهم قالوا أنت وأنت وأنت، فأضطر لهذا. لكن تعال إلى موظف ستأخذ منه 100 جنيه من أجل أن يؤتى بهدية الأمير للمدير، تعال قل له ما في هدايا، خلاص وفر 100 جنيه، سيفرح جدا. ولهذا بعض الموظفين يتكلم، يعني هذا الرجل لم يعد لنا منفعة عنده، على ما نهدي له؟ لكن هذا صار طريقة ويعني عرفا عندهم، فلا يجوز هذا. حتى هذه الهدايا التي تكون على رأس نهاية خدمة المدير أو كذا، كل هذا يمنع طالما أنه موظف، فليمنع هذا الباب. نعم.
شوف إنكار النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إنكار النبي في الحديث. إنكار للأخذ ولا إنكار للأخذ.
في إيه؟
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة في بمجرد الأخذ ولا الأخذ وأنه وضعه وأخذه لنفسه.
أنا أخذه لنفسي؟
يعني لما قال يأتي.
ما أخذ لنفسه، ما أخذ لنفسه.
هو جاء فقال هذا لكم وهذا لي.
تمام، إذا أخذه لنفسه.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جلس في بيت أبي أوم. هنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمجرد الأخذ.
ما هو يأخذ لمن؟ ما هو يأخذ لنفسه؟
ما أخذ لنفسه ولما وضعه في بيت مال المسلمين.
ما هو لو وضع في بيت المال ما تبقاش هدايا. تبقاش هدايا. يعني لو أخذ لو وضع في بيت المال خلاص.
أصل الإعطاء
ما يجوز، ما يجوز، لأن أصل الإعطاء حتى لو أنت أخذته وجعلته في الخزينة وكذا، قد يطمع المعطي فيك بعد ذلك، يقول أنا أعطيته، تقول بقى أنا والله كذا وتركته. إلا أشياء جرى بها العرف، زي إيه؟ زي مثلا ما هو جاري عندنا الآن، في أما تروح تدفع فاتورة أو كذا، قد يكون في ربع جنيه ولا نصف جنيه، فيضعون هذا في الدولة وأنت هذه ما في مشكلة. نعم. في فارق، في فرق بين تهاد وتحاب، دي لا علاقة لها بشبهة، لست متهما فيه. يعني الشيخ جمال يجيب لي اليوم مثلا هدية كده معينة ولست متهما في ذلك، هذا لا شك أنه من السنة، أهدي لك وتهدي إلي، هذا باب تأليف وكذا. لكن أنت موظف وأنا أراجعك أن لي مصلحة عندك وأعطيك هدية، صار فيه تهمة ولا لا؟ تهمة. ولهذا لو لم تكن موظفا، يعني أنا الآن أعطي لمدرس ولدي هذه الهدية، أقول والله أنا جاي من السعودية جبت لك العباية دي لأنك أنت رجل طيب. طيب في مدرس آخر ليه لا تعطيه؟ في مدرس في مدرسة أخرى ها ربما يكون مسكينا، رجلا فقيرا مسكينا، هذا قادر وتأتي بالهدية وتقول بحبة. طب المسكين هذا ما تأتي له بهدية أبدا، ما له مصلحة عنده. فإذا فرق بين الهدية التي هي مدارها على المحبة التي لا يكون صاحبها فيها متهما، وبين الهدية التي فيها الاتهام. نعم. ومن ذلك أيضا هدايا الشركات، مناديب المبيعات، الأدوية وغير ذلك، لما يأتي إلى الدكتور ولا يأتي إلى هذا ويعطيه العينات المجانية هذه ويقول هذه هدايا. نفس المسألة من أجل أن يكتب هذا الدواء، يقول لك والله بقى هو مش بيكتب دواء، بعمل ضميره وهو بكذا، هذا كله ممنوع. عمل ضميره ولا ما عمل ضميره؟ من قالك أنه يعامل ضميره؟ وعمل ضميره اليوم غدا سيعامل ضميره بطريقة أخرى، فلا يجوز هذا. لكن لو أعطيته علبة من باب أنه يطلع على الدواء ويقرأ نشرته أو كذا، يتعرف عليه، يتعرف على ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. إنما تعطيه أجندات وتعطيه علب من الأدوية وكذا، حتى تضطر الشركات الأخرى أن تفعل فعلك، وبالتالي يتزايد هذا الأمر عند الناس، لأنه من لم يقدم سيضر. ولهذا صار عرف الناس وعاد الناس في هذه الأشياء يجبرون الصالحين على أن إما أن يشاركوا هؤلاء وإما أن يخسروا الخسارة البالغة العظيمة. ليلاً صار عوفا، يعني عقدوا العقدة وطلبوك بحله، وهم الذين عقدوها، عقدوا لك نعمل ايه، ما عندناش نقدر نعيش بالكلام بدون هذا الامر، وهم الذين عقدوا هذه العقدة. كل هذا يمنع، كل هذا يمنع، وعلى الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى في محله. نعم. كيف بالسرقة المباشرة وكيف بالتزوير، كيف بالاختلاسات وكيف بكذا. ولهذا سبحان الله الناس اليوم يقولون نريد زيادة رواتب وتقوم الثورات بهذا. قدم عملا يوازي راتبك أولا ثم طالب بالزيادة. يعني أنت عملت بما يكافئ راتبك، والله يا أخواني يعني لو نظرت في أي دولة من الدول تجد الموظفون قد يختصرون إلى النصف. لو أنت عندك مثلا مليون موظف، 500,000 نصف مليون يقومون بهذا العمل. أنا أقول نصف مليون مبالغة، وإلا ممكن تجد 100,000 يقومون بعمل المليون، يقومون بعمل المليون. خطوط السير ما شاء الله تذهب إلى الموظف لا تجد الساعة 10، ليه خط السير رايح كذا وخط السير رايح كذا، خطوط السير وترك مش عارف. حتى أصبح نفس الأخ الذي يريد أن يتقل في عمله يحاربه الموظفون، يعني يحاربه الموظفون. خذ على سبيل المثال مثلا من الأمور اللي صارت عرفا أقوى من القانون الآن، أي محل وأي وظيفة الآن، محل يعني وظيفة، تجد الآن يقسمون العمل بينهم معروف كده، فلان دي أجازته اليوم، أجازته الأحد، والتاني أجازته الاثنين غير الجمعة. طب الأجازة دي من أعطاها إياك؟ أعطاها إياك الزملاء في المكتب. يعني الدولة تعرف هذا؟ أبدا. لو عرف الدولة خاص عندك خصم اليوم هذا وتحويلك للشؤون القانونية. طبعا هنقول كيف وإزاي ومش عارف إيه، ولهذا قلنا هذه من المسائل، صارت من المسائل التي إن عرضتها على الكتاب والسنة حرام. مدرس 14 ما يروحش، حرام يروح، لأنه بيكذب، يوقع له وقد يفعل جريمة من الجرائم. دي كذب ولا مو كذب؟ يأخذ مالا لا يستحقه لأن الدولة منع من هذا. طيب لكن لما تجي إلى الواقع، صاحب هذا رجل مدرس في طنطا ولا مدرس في رشيد ولا مدرس هنا وهناك، هيروح يوميا أربعة وما فيش طلبة أصلا وما فيش مش عارف إيه، أشياء كلها متشابكة وكذا. لكن إن عرضت ذلك زي إمام المسجد كده، إمام المسجد تلاقيه يوقع له كل يوم أو يوقع للعامل كل يوم، هذا غير موجود أو هذا غير موجود. بل الخطبة نفسه قد أداها وخطب في موضوع الأمانة، وهو أصلا لم يكن خطيبا بالمرة، كان في بيته ولا خطب بالمرة، فين بقى موضوع الأمانة؟ وكل خطيب لازم يحضر عند دروس يومية بيحضرها، اليوم كان الأمانة وغدا في الصدق وبعد غد في أكل الحرام وبعد الغد غد في للتعاون على الإثم والعدوان وفي آخر شهر يأخذ الراتب. الله المستعان. كما قال بعضهم يقول لك أنا حاطط الطاقية البيضة في جيبي، جاء سلمت، جاء المفتش يطلع الطاقية يلبسها ويقول كلمتين، ما جاش المفتش خلاص الطاقية في جيبي. وإن الله وإن الله راجعون. نعم. قال ولهذا وقوله أفمن اتبع. نعم. أي نعم.
قال الشيخ الوثائمين في الشرح الممتع على قول المصنف: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله. قوله يحرق رحله كله ظاهر كلامه أن هذا واجب، أي يجب أن يحرق رحله كله. قوله إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك، قوله والمصحف لاحترامه. قوله وما فيه روح لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار، مثل البعير والفرس وما عدا ذلك فإنه يحرق، مثل الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق والأواني وشداد البعير والسرج والمقود وما أشبه ذلك. وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة، أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له؟ الجواب لا، لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا الرجل، ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال، فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرق. وأما كونه يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ الجواب المذهب هو أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال.
ولهذا نظائر، لأنه اللي بيمنع من هذا يقول حديث لم يصح. صحيح الحديث في ذلك ضعيف، لكن دليل ذلك ليس الحديث، إنما دليل ذلك نظائر ما ورد في تعزير الإمام بمضاعفة هذا المال على فلان، وهو مال محترم ما يأخذه إلا بحق لو جئنا إلى ذلك، لكن هذا من حقه أن يعزر. فإذا أخذ قدرا زائدا فسواء حرق سواء أخذ سواء حبسه عنه سواء كذا وكذا، فالمعنى واحد في ردع الناس. ومثل هذا يغتفر فيه لو قلنا بأن هذا المال يحرق أو كذا، يعني هذا تفويت وإتلاف المال على الناس، تقول مثل هذا الشيء اليسير يغتفر في جانب المصلحة العظيمة العامة في هذا الباب. ومع ذلك يقال هو راجع إلى السلطان، إذا رأى ذلك عزر فلانا ما عزر فلانا بهذا، يعني هذا أمر راجع إلى السلطان وليس واجبا على السلطان أن يفعل هذا، أو محرما أيضا على السلطان أن يفعل هذا، إنما الصحيح أن ذلك مرجعه إلى السلطان. نعم.
وقوله تعالى فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، وقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه.
ولو أرسل الله إليهم ملكا لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا منا من بني آدم قدراته قدراتنا وأحوال أحوالنا، لكن لما أرسل الله عز وجل إليهم رجلا منهم قالوا لولا أنزل علينا ملك، طالبوا بالملك، فهم لا يريدون الاتباع، لأن جنس الرسول لا يفرق مع من يتبع الرسول، طالما أنه رسول رب العالمين فسواء كان ملكا كان جنا كان إنسا، طالما أنه مرسل من الله عز وجل فالسمع والطاعة والاستجابة. لكن هذا شأن المعاند المعرض الذي يبرر لنفسه. نعم.
ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد.
فهذه وظيفة الرسل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما دعا بذلك إبراهيم عليه السلام فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فكل دعوة تقوم على هذا يا إخوان هي دعوة مباركة على التعليم من الكتاب والسنة وربط الأمة بالعلم، بحدثنا وأخبرنا يعلمهم الكتاب والحكمة، تقوم الدعوة على التعليم لا على التجهيل. ولهذا تجد جميع الجماعات والدعوات الباطلة تحارب العلم، ما في دعوة ترتبط بالعلم الصحيح أبدا، ولو ارتبطت دعوة بعلم بعلم، فإنما ترتبط بعلم معين هو علم الشبهات الذي يبرر به أصحاب هذه الجماعات لأنفسهم مخالفته فقط. فإن تكلم في العلم فبما يدعم قوله، ليس العلم الذي يزكي الناس، وليس العلم القائم على فهم ما ورد عن السلف وإن كان ضد اعتقادك وضد هواك. فتجد هاد جماعة كده يا إخواني مبنية على العلم الشرعي الصحيح، فين الجماعة هذه؟ ما في جماعة مبنية على هذا، ولا طائفة، لا جهمية ولا ممثلة ولا أشعرة ولا معتزلة ولا كذا، ولا جماعة وفرقة موجودة الآن. أين العلم عند الإخوان؟ أين العلم عند التبليغ؟ أين العلم عند الجماعة الإسلامية، عند داعش، حتى عند اسكندرية اللي هي بتترفع يعني شعار العلم نوعا ما؟ لكن أي علم؟ تعال فتش في علوم هؤلاء، تعال فتش أي علم علموا يا إخوان، فين كتب السنة التي نشرها؟ أين هي؟ أين هنا الإسكندرية التي يعني تعتبر أكبر جماعة أو أقرب جماعة لمسألة العلم هذه وترفع هذا؟ فين هو هذا العلم؟ فين هو هذا العلم الذي نشروه؟ علم الحق، علم السنة، علم السنة، مو بعلم الفقه مثلا، كتاب فقه درسه الشيخ فلان ولا كتاب كذا درسه علان، لكن نقصد علم السنة، قيادة الأمة بالربانية، هذه العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أين هذا والعلم؟ فين كتاب السنة درسه؟ كتب السنة درسه، حتى إذا نال أخذ واحد منهم كتابا من هذه الكتب شوهها، أخذ الكتاب وشوهها، فهي نادرة جدا. وإذا وجد بعض هذا النادر إنما هو لأجل التشويه، مثل ما فعل ياسر البرهامي مع كتاب التوحيد وفتح المجيد، ماذا صنع مع شوهه ليضع معتقده ويسقط معتقده على هذا، مثل ياسر البرهامي لما شرح كتاب الإمارة عند مسلم. لماذا شرح كتاب الإمارة عند مسلم؟ وكنت أعجب، هذا الكتاب الذي هو قاصمة ظهر لهم كيف يشرحه ياسر البرهامي؟ عجبت من هذا، لكن تناوله ياسر البرهامي ليبطل مفعول هذا الكتاب السلفي، ليشوه هذا الكتاب، ليلبس على الناس بهذا الكتاب، لينقلب كتاب مسلم عند كتاب الإمارة عند مسلم كتاب خوارج وليس كتاب سنة. والباب الذي يعجز عن التعليق عليه بهذا لا يعلق عليه فيحذف، كتاب عجيب، لكم أن تأتوا بهذا الكتاب، شرح برهامي على كتاب الإمارة، كل الأحاديث في هذا يسقط على الحاكم بالشرع، أما حاكم بغير شرع ما في هذا، خلاص فصلك عن هذه المسألة. وإذا أتى إلى باب لا يستطيع التعليق عليه ما علق، حذف خلاص. ثم بعد ذلك يورد إشكالات على هذا هذه الأحاديث ويسقط على هذه الأحاديث حتى يكون هذا الكتاب، كتاب الإمارة عند مسلم، كتاب برهامي وليس كتاب المسلمين، وحديث النبي وتبوبات النووي، كل هذا يا إخواني أسقط عليه كلام. يبقى إما ألا يتناولوا كتبا، وإن تناولوا كتبا فإنما هي للتشويه، مثل ما فعل كثير من المحققين الأشاعرة ومن المحققين الصوفية على كتب السلف، الكوثري حقق بعض الكتب، عبد الفتاح أبو غدة حقق بعض الكتب سلف الأمة، ليه؟ لإيراد معتقدي على هذه الكتب. كتاب العلو للذهبي، شوف هذا الثقاف فعل فيه الأفاعيل يا أخوان، والله العظيم غاية في الإجرام، هو كتاب العلو للذهبي، كتاب سلفي، لكن أسقط عليه التحقيقات. فأنت ما تفرح ما تقول ماذا دائس البرامج شرح كتاب كذا، شرحه إيه؟ ماذا قال؟ كتاب التوحيد، كتاب فتح المجيد، كتاب الإمارة في مسلم. فإما تشويش وإما طعن مباشر، فالشاهد القدر المشترك بين هذه الطائفة والجماعات محاربة العلم. لكن علم تفتح كتب السلف ويأخذ ما فيها ويقتدى بكلام الأئمة فيها من غير هوى، أين هذا؟ دلوني يا أخوان، دلوني فيه. من 30 سنة يمكن أخونا وحيد يعرفه، هذا إخواني محترق، كان عضو مجلس شعب عندنا هنا في الجريدة بجوارنا، من 30 سنة قلت له دلني على درس في مصر كلها للإخوان المسلمين أحمل كتابي وأتي معك إليه، يلا دلني الآن. وكنا عنده في بيته، قلت دلني الآن، أنا أخذ خذني من يدي الآن أحمل كتابا لدرس في مصر، ما أقول في الجريدة، لا في مصر كلها، خذني من يدي إلى مصر كلها. يلا فين فين نروح؟ يلا هات كتاب. ما في، ما في يا أخوان عند أي جماعة، ما في. وجماعة برهامي التي ترفع هذه الكتب أحيانا كما قلنا للتشويه، ماذا صنعت هذه الكتيبات عند جماعة برهامي أو هذه الكتب التي شوهوها عند جماعة برهامي في منهج السلف؟ إذا كانت هذه الكتب تسلم في النهاية إلى الخروج وإلى الحزبية وإلى الديمقراطية حتى التي كانوا يحاربونها يعني حربا شعواء، ثم الآن يفصلون ويقولون ديمقراطية ديمقراطيتان، فإحداهما غربية والأخرى مصرية، فصارت سبحان الله يعني ديمقراطية غربية لكن تأثير مصري، فهذا التأثير خلاص غير الإيه؟ غير الحكم خلاص، طالما أن إنتاج وطني يبقى تغير الحكم عند هؤلاء. ففين هؤلاء؟ فين هؤلاء؟ فين كتب السلف؟ فين كتب السلف؟ محمد إسماعيل اللي يأتي بقضايا فكرية يلوث أفكار الناس، في النهاية خرج لنا محمد إسماعيل في النهاية، في النهاية بأنه شكرا للشباب هؤلاء، الشباب الشباب الأحرار الذين أسقطوا ولي الأمر، شكرا لهم. أول كلمة يواجه بها محمد إسماعيل الناس بعد الثورة، شكرا للشباب. اليوم سيدور في شوارع مصر الشعب يريد، خلاص انتهى عصر الظلم، وبهذا سقط آخر فرعون لمصر. هذا محمد إسماعيل، ماذا صنعت لك محاضراتك الفكرية هذه؟ ماذا صنعت لك؟ ثم أين حرب البدع في محاضراتكم الفكرية هذه؟ فين حربكم للإخوان، وحربكم لسيد قطب، وحربكم لحسن البنا، وحربكم لهذه الجماعات والطوائف؟ إنما هؤلاء يا إخواني على طريقة خاصة ألزموا الأمة بها، وهي حزبية مقيتة، ومع ذلك يقول لسنا بحزبيين. فإذا كل دعوة تحارب العلم، ما في دعوة تصبر على العلم الشرعي، العلم الشرعي مأخوذ من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ما في جماعة تأخذ هذا. فإذا وظيفة الأنبياء هي هذه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يحملهم على تزكية أنفسهم بما طهرهم الله عز وجل من أوامر وجبت ومن نواهي حرمت حتى تزكو النفوس ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه، ولتكون التزكية إلى علوفق الشرعي، وقد خاب من دساها. فسقط هؤلاء جميعا لأنهم ما أخذوا بهذا العلم النافع الموروث عن رسوله. حتى أنا الآن سبحان الله أرى مسألة التصوير هذه كأنها لم تأتي في كتاب ولا سنة، يعني ما أحد يقف الآن عند التصوير حرام ولا حلال يا إخوان. دعونا حتى من أصحاب الأحزاب يعني هؤلاء مثلا صور عشان صور مرشحين، لا لم يعد مسألة صور مرشحين. الآن المحامير كلها مليئة بالصور، ده يلتقي صورة ابنه حاططها له، ده يلتقي صورة كذا، والشوارع والطرقات، وده عاد عامل صفحته بصورته. وفيها جماعة حصل حاجة ولا حاجة مش عارفينها، احنا مش عارفينها، في حاجة يعني كتب ظهرت جديدة ولا فقه ظهر جديد احنا مش واخدين بالنا منه؟ هو في حاجة اخوانا في حصل في التصوير ولا حاجة؟ أخذتم القول اللي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى وقال وهذا قول باطل، إذا كانت الصورة ليس لها ظل تبقى جائزة ولا حاجة مثلا؟ يعني أنا أرى كثير من الناس حتى في صفحات الصفحات هذه عاملك صورته، ودي بقى هي أو صورة ولده أو صورة كذا، إيه صارت جائزة ولا حاجة؟ صارت جائزة؟ ف هذه الجماعات كلها يا إخوانا والطائف تحارب العلم، ولهذا طريق الصلاح وطريق الرشاد إنما هو على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يبقى هذه أصول أي دعوة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، كما دعا إبراهيم عليه السلام، قال تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى هذه الدعوة تقوم على العلم، واللي ما عنده علم يعتزل، يعتزل اللي غير قادر أن يقود الأمة بالعلم يعتزل، لأن الأمة إذا قادها هؤلاء بلا علم أضروا أكثر مما نفعوا وأفسدوا أكثر مما أصلحوا، بل لا صلاح ولا نفع. شيخ الإسلام قاد الأمة لكن بالعلم، الإمام أحمد قاد الأمة لكن بالعلم، أبو بكر رضي الله عنه قاد الأمة لكن بالعلم. نعم. نكتفي بهذا القدر. من اللي هو الحاكم شرعي وغير شرعي اللي هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو حاكم شرعي، صح؟ ده انا ولا شرعيون. طب احنا ما فيش اشكال في ولا في ولي شرعي وفي ولي غير شرعي، لكن الاشكالية فين؟ حيثيات الشرع. انما في ولي شرعي وفي ولي غير شرعي. غير الشرعي عندك من هو؟ الكافر. ده ولي شرعي؟ لا، اذا انطلق كفر بواحد. لكن هو عنده يبقى تقسيم اللي عمله اللي هو الولي الشرعي عنده الولي اللي بيحكم بما انزل الله، تمام؟ وغير الشرعي على قسمين، كافر وفاجر لا يحكم بما انزل الله. لا ما هو يعني ماشي ما فيش اشكالية، لا مشاح في هذا. ما هو يعني ايه مسلم يعني كذا؟ يعني حكم شرعي، يعني انه ان ولايته مستقاة من الشرع، ولا الكافر ما هو شرعي يعني موافق للشريعة. طب موافق للشريعة بمعنى ان هو حكم، ولا موافق للشريعة بمعنى ان هو مسلم ولو لم يحكم؟ يبقى مسلم فاجر، يبقى مسلم عاصي لانه حكم بغير ما انزل الله.
طيب ما بتعمل
خارج السلطان
في الشرع
عنده الشرعي
ضبط الضابط اللي هو
لا، ما هو فعلا موجود ولاة الامور الشرعيين وكذا، لكن الكلام بقى احنا اللي بنطالبه، من الذي قال من ائمه السلف احمد او غيره بان الحاكم بغير ما انزل الله يجعل الحاكم غير شرعي؟ هات من كلام، اذا كان كلام النبي مصادم لهذا فينك انت؟ النبي مع النبي اعتبره وليا شرعيا، النبي قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنة، ده شرعي ولا غير شرعي؟ يوم يرجع ينزلك تانية، ينزل منزلا آخر قائلا لك، قائلا لك لا أصل هذا إنما يحكم بالشريعة لكن يخالف الشريعة في مسألة، في مسألتين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في عشرة. نقول من أين أتيت بهذا الفارق؟ يبقى من أين أتيت بأن الوالي الشرعي هو من الوالي غير الشرعي هو الوالي الذي لم يحكم بالشرع؟ من أين أتيت بهذا؟ ثم لما نأتي لك بالنصوص وفيها أن هؤلاء حكموا بغير الشرع تقول هذا محمول على كذا، من الذي يحمل هذا؟ ارفع فهمك هذا للسلف، وبالتالي ناقلب المسألة عليه ونقول هات من كتب السلف يقول هذا. إنما عشان أقف معه في مصطلح ولي أمر شرعي ورأي غير شرعي، أنا هنا خسران، دي قضية خسران. لأن فعلا ما هو أي حاجة يدل عليها الشريعة يعني شرعية، في بالك؟ فما فيش إشكال ولي أمر شرعي ورأي أمر شرعي، لكن إيه الشرعي ومن الشرعي؟ من ولي الأمر الشرعي ومن ولي الأمر غير الشرعي؟ ولي الأمر الشرعي عندي هو ولي الأمر الذي يتمشى مع الشريعة، الذي اعتبره الشارع إماما وولي أمر، يبقى المعتبر في نظر الشريعة. وغير الشرعي غير المعتبر وملغى في نظر الشريعة. من هو بقى؟ الكلام مع هؤلاء والخلاف مع هؤلاء البراميين في من هو ولي الأمر الشرعي. احنا عندنا النبي في حديث عبادة جعل ولي الأمر الشرعي من هو؟ من لم يكفر كفرا بواحد عندكم في ابن الله برغان. هم أضافوا قيدا ومن لم يحكم بما أنزل الله. من أول وهذه نقول من أين أتيتم بها؟ من أين؟ من الذي قال بهذا؟ نص على أنه إذا حكم غير ما أنزل الله فإنه يكون وليا غير شرعي، والنبي جعل قيدا واحدا وهو الكفر. قالوا فإن قالوا ما هو إذا حكم غير ذلك كان كافرا، قلنا خالفتم إجماع السلف في هذا التفصيل. ونأتي لهم بنصوص فيها أن الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله فهم ولاة أمور شرعية، مثل ما قال النبي في حديث حذيفة يكونوا بعد ما يهدون بغير هدايا واستدنون بغير سنتي. فإن قالوا هذا محمول على القضية والقضيتين والمئة والكذا، وليس من نحن نقول هذه كلها تفصيلات من أين تأتي بها، إنما هي تفصيلات برهامي. ولهذا لو رجع برهامي عنها صباحا ذاب هذا المنهج خلاص، هو مقيد بشخص. نعم. الكلام ده من الدولة، من الدولة يعني ده قانون من الدولة ولا ده يفعله الموظف؟ لا يعني اقصد دي امور يعني رسمية، حتى لو هو لو فعلها رئيس الوحدة المحلية لكن ده بخطاب رسمي يعني عنده رسميات كده، اذا كان رسميات لا بأس الامر هين، ما في رسميات هذا 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 مخالف. ما انا فاهم، انا فاهم ان مصدرها هذه اخف كونك انت تأتي، لكن تكليف الناس بهذا ولم تكلفهم الدولة هذا من التجديد عليه. أيوة
هياخد منه
ها وانا واعفيك من مسألة 3-4 آلاف. طب الدولة بتقول خد 3-4 آلاف ولا بتقول له خد 300 جنيه للجرار؟ يبقى هو خائن، يبقى ده خائن الآن. ليه يعفو عن هذا؟ إذا كان عنده قانون بالعفو يعفو بلا مقابل، ما عنده قانون بالعفو يبقى ينفذ هذا إلا إذا كان القانون له أدنى وأعلى. يعني قانون بقول مثلا ده بيدفع 2000 جنيه إلى 200 جنيه بس، الناس من اللي يعرف أنه من 200 إلى 2000؟ اللي يعرف هذا الموظف. فلو أنه لو أنه أعمل القانون من 200 إلى 2000 فبدأ من 2000 يخليها 200 يخليها 300 كذا كذا، ما فيش إشكال. أمس واحد بيستفتيني رجل مسؤول يعني كهرباء في بلد من البلدان، في امرأة امرأة مسكين بيلمولها، المهم ان جاء عليها كهرباء ب 18,000 جنيه. ليه؟ لان كان ابنها مش عارف عيان ومريض وجابوا له تكييف، الناس لموا جابوا له تكييف لانه كان عنده تقريبا مرض في بدنه وملازم الفراش فمحتاج تهويه. طبعا التكييف هذا تجي بيسحب كهرباء اكثر. المهم حصل هما لموا لها جابوا لها التكييف، الان فوجئوا ان على 18,000 جنيه. الرجل المسؤول في الكهرباء موافق ان هو نغير العداد، ما فيش حل خالص الا ان احنا نغير العداد نجيب لها عداد جديد، وبالتالي يبدأ عداد جديد. هو بقى بيستفتي في هذا، يقدر يجيب لها عداد جديد؟ وهذه امرأة فقيرة ولمن لها اصلا جمع لها ثمن المكيف، الان هيجمع لها 18,000 مش حد يدفع. فما الحل؟ الحل ان احنا نجمع، نجمع من الناس. الحل مش ان احنا ناتي الى عداد الدولة والكهرباء اصل ما ظالم اصل الكهرباء الكلام ده كله خاص، وان ضرب ضارك اخذ مالك، لكن ما تخون، هذه خيانة، هذه سرقة، يبقى لا يجوز هذا، لان هو يفعلها الفقيرة وغير الفقيرة. ولو فعلها الفقيرة، الفقيرة لها حق عندنا في اموالنا، وانت ليس لك حق في ان تخون المؤسسة التي انت فيها حتى ولو كانت لله. انا اخذ من اموال المسلمين وابني مساجد؟ من اموال المسلمين اخذ من اراضي الدولة وابني مسجد؟ ما يصلح هذا، لا يصلح. وهذا مسجد مغصوب، لو قطعة ارض املاك دولة اخذها اقيم عليها مسجدا ما يجوز، كما انه لا يجوز ان اصرخ منك مالا ثم انفقه على الفقراء والمساكين. من اين اكتسبت؟ مش فيما انفقت بس، من اين اكتسبت؟ سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فمن أين اكتسبت؟ فلا يجوز هذا، فلا يجوز. صحيح الإنسان يعني بعاطفته يغير العداد، لكن احنا الذي يفتي يفتي بالعاطفة ولا يفتي بالشرع. فين الدليل الشرعي أن هذا الموظف يقلب هذا العداد من إلى؟ بأي دليل تفتيه أنت؟ رجل مسؤول أيضا في مؤسسة جاب محتاج حاجات يجيبها، المهم على قولهم يعني هو محتاج، لكن يبدو والله اعلم ان هذه قد تكون ديدنه، فيعمل ايه؟ ما فيش عنده مصادر، فعمل سلفه على باسم موظف، والموظف ده ما يعرفش، بس هو عمل سلفه وجاب شيك وكلام من ده باسم مثلا محمد ان هو 3,000 جنيه. الان جاء تفتيش بيسال محمد السلفه اللي انت واخدها ب 3,000، لو محمد قال ما اخذتش المدير مشوا خلاص، لو محمد قال اخذ خلاص براءة. محمد ده بيستفتي اقول ايه؟ وهو بيقولك انا هو بيقولك انا ما جبت بالحاجات دي جبت رمل واسمنت وعملت بسويت اللي ما كانش عندي مثلا بند ولا ما عنديش حاجة. دي العلمك يعني ما تخلو منها مؤسسة ابدا. تسوية بيسموها تسوية فواتير او تسوية ما ادري ايه الاشياء هذه، يحط دي مكان دي ودي مكان دي، وكذب وتنفيق وتزوير. يعني لو فتحت باب فتاوى فقط في هذا الباب 24 ساعة مجموعات التقوية امس واحد باخر اتصل علي المجموعة الدولة تقول له 25 وزيبه 25، طيب هم قالوا مجموعة 28 هيردوا الثلاثة اولياء الامور هيقوموا عليه، طيب هيزود على 25 مخالف للنظام يعمل ايه؟ يفتح مجموعة ثلاثة خلاص ثلاثة وتاخد ساعة كاملة زي 25. المدرس ما عندوش، طب انا هفتح مجموعة كاملة عشان ثلاثة اخد منهم يعني ولا هاخد شيء. جاء اللي هم بيفتشوا عليه جاءوا المدرس، انا عندي الوضع كذا كذا وقولوا لي بما يرضي الله انا عايز اطلع من هذا المطب، قالوا له ما تزودش على 25 قرار الوزير. طيب واعمل ايه؟ مش هعمل ثلاثة برضو لما مش هيجي لي عائد. قالوا لا انت خلي الثلاثة مع 25 موجودين بتدرسهم لكن الورق بقى 25، ودول اعمل على الورق مجموعة ان انت اعطيتها يوم الحد الاحد مثلا او الاربعاء من الساعة 1 للساعة 2 للثلاثة دول. يعني هيحتاج يعمل دلوقتي ورق ان هو اعطى المجموعة دي من كذا الى كذا. اشياء صعبة يعني اشياء ايه صعبة. فاذا لو انت جعلت مفتيا خاصا لهذه الامور يعني لن ينت 24 ساعة يفتي في دنيا الناس. فالصحيح في مثل هذه الاشياء على حسب النظام القائم والمقرر، وعلى اولياء الامور يعملوا صورة عند الادارة التعليمية، حينئذ سيأتي من وضع القرار يعدله. لكن انا اعدله يعني انا افسد ديني لدنيا غيري؟ ارتكب انا المحرم انا كمش الفدا؟ لا، 25 26 ما عنديش. هتحتسب وتعطي المجموعة دي ثلاث افراد او فردين او خمسة او كذا بكذا، احتسب. ما تحتسبش خلاص 25 25، خلي اولياء الامور يروحوا الادارة التعليمية ويكلموا المدير المسؤول، ما يكلموني انا ولا يكلموك انت. المرأة هذه خلاص نعمل ايه يا جماعة؟ هي وعدت ب 18000 جنيه على كهرباء، والله يا سعادة الباشا اصلها فقيرة واصلها محتاجة، لموا لها يا جماعة، جمعوا لها وانا معاكم اهلا 200 جنيه مني اهو. لكن انا اتحمل عداد ب 18000 جنيه اتحمله في رقابتي من اجل ماذا؟ وبعدين هو اليوم ولا غدا؟ اليوم فقير ب 18، في بكرة فقير ب 15، في بعدين متعذر راجل بيعمل على دراعه وحصل له حادثه ما عادش عارف جايله كده جايبين له بالعربه. طب هنعمل معاه ده ايه كمان؟ يبقى مش هنخلص، هذا باب لن يغلق قط. ولهذا اصعب حاجه الان فعلا موظف يسير على شرع الله الان، صعب 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 عشان يتحرى الحلال توقيت وعمل وكذا صعب. لكن الله المشتكى، هتعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ هو لك تسيب الوظيفة وتشوف لك اي شغلة تانية، لكن تبقى وظيفة مش كسب مال كسب سيئات؟ يبقى انت بتتقاضى كم في الشهر؟ 10000 سيئة، مش 2000 جنيه، ده انت بتتقاضى 10000 سيئة. صحيح يا اخوان؟ نعم، الله المستعان.